الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول النووي عليه رحمة الله: وينبغي أن يحب أي المعلم له أي التلميذ ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل ذكروا أن الأب والمعلم يفرحان، يفرح الأب أن يصبح ابنه أحسن منه، ويفرح المعلم أن يكون تلميذه أحسن منه، يعني أفضل منه في العلم وأرفع، ما يسوءه ذلك. قالوا: لأن التلميذ بمنزلة الابن، وإن العصا من العصية، وهل تلد الحية إلا حية. فيحب التلميذ، يعني يحب المعلم أن يكون تلميذه على علم وفضل وخير كما يحب لنفسه. قال: ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا خلق الرفيع لا يصل إليه إلا من وفقه الله، فكثير من الناس محروم، كثير من الناس محروم. فالعطاء من الله، لا تكرهه لغيرك. الأمر الثاني، خاصة في باب العلم، المراد نفع أمة محمد ونشر أحكام الشريعة، فلتنتفع أمة محمد ولتنتشر أحكام الشريعة على يدك وعلى يد غيرك. فإذا يسر الله غيرك لهذا الأمر فاحمد الله، وإذا كنت أنت السبب فازدد حمدا لله. أنت السبب في كون هذا الشخص أصبح يعلم الناس الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني. هذا الأثر أخرج منه البخاري في الأدب المفرد جزءا يسيرا: أكرم الناس علي جليسي، وصححه الألباني، والبقية الله أعلم من أخرجه. وانظر إلى هذا المقدار الذي وصل إليه ابن عباس، يقول: ما يحب أن يقع الذباب على وجهه. نعم. وينبغي أن يكون سمحا، يبذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفاظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا، إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. نعم، يعني يربيه تربية على حسب مستواه، على حسب ما يحتاجه. ما أحد يأتي من شدة حبه لطفله الرضيع يطعمه لحما، ما يصح. أعطيه الغذاء الذي يحتمله والطعام الذي يحتمله، فإذا كان هذا في البدن فالعقل من باب أولى، ويحمل ما يستطيع حمله، فلا يوضع على كاهل الطفل ما يوضع على كاهل الكبير. وهذا المجهود ينبغي أن يقدره الطالب ويعلم حرص شيخه على إفادته، فيحترمه ويقدره ويشكر له ذلك. قال: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع. فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتواضع لأحد الناس، قال تعالى: وخذ جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه خيرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. يا مازن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة. هذا حمار، ليش ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان كافرا، ما الحمار خيرا منه. الله خيرا. الصحابي هو عياض وأبوه حمار. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، تمامه حتى لا يفخر أحد على أحد. فإذا كان التواضع لعامة الناس فالتواضع من المعلم لتلميذه من باب أولى، لكن ليس إلى حد أن يستهين به تلميذه، تواضع مع بقاء الهيبة. والتلميذ إذا علم من شيخه التواضع لا يستهين به ويصبح يتكلم معه كأنه يتكلم مع زميله، ما بقي فوارق. لا بد أن نجمع بين هذا وهذا، نقول للمعلم تواضع مع تلميذك، ونقول للتلميذ وقر شيخك وقدره واحترمه واعرف له فضله وتأدب معه بالآداب الشرعية، ما ينقلب مع معلمه مزاح يدغدغه يطلع عليه مدري ايش، لا تبقى الهيبة. المعلم يتواضع لكن ما هو إلى حد أن يستهين به تلميذه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. ما نقصت صدقة من مال، يشهد له قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، عادة الناس أن من عفا يظن فيه أنه ما لجأ إلى العفو إلا لضعفه وذله، فيقال له: هذا مفهوم خاطئ، هذا عز وليس بضعف. نعم، فإذا كان عفا بسبب عجزه عن أخذ حقه فهذا صبر، واللقاء يوم القيامة صبر عليه والحساب عند الله عز وجل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، في نظر الناس أن التواضع نزول وهو ارتفاع، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. قال: فهذا في التواضع المطلق، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. يقول المعلق هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ: أعياني البحث عنه، وإنما الذي في مجمع الزوائد، ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي نقف عند هذا، هنا أسئلة أيام. يقول السائل: يتردد لدى كثير من العامة والمثقفين سؤال يكثر تداوله في وسائل التواصل، وهو قول بعضهم: ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله، وما هو الشيء الذي ليس لله؟ ثم يذكرون جوابا على ذلك، وأن المراد بالشيء الذي لا يعلمه الله هو الشريك، لقوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض والشيء الذي ليس لله هو صاحبة لقوله تعالى ولم تكن له صاحبة، فما حكم مثل هذا السؤال وما نصيحتكم لمن يسأل هذه الأسئلة؟ السؤال لغز، لغز كما هو واضح، ومعناه صحيح، معنى السؤال صحيح، لكن يعني ماذا؟ المنشغلون بهذا ليس عندهم علم، ما هم عند، لو كانوا طلبة علم لكانوا مهتمين بالمسائل العلمية الكبيرة. على كل حال عليهم أن يهتموا بالمناقشات العلمية والفوائد العلمية، وبعض الجاهلين ربما لا يتنبه لهذه المعاني، ربما يحصل منه كلام غير لائق في حق الله جل وعلا. يقول امرأة ولدت بعملية قيصرية وبعد أن أوفت 40 يوما حملت، فهل يجوز لها أن تخرج الجنين علما أن الولادة التي ستأتي ما ستكون إلا بعملية بسبب قرب العملية الأولى؟ ليس لها أن تسقطه وتصبر، وما كتب الله لها كتب، ما كتب الله لها كتب. نحن نقول لها تصبر وكفى، والله عز وجل هو المعين. قد تلد بعملية وقد لا تلد، ثم لو ولدت بعملية الشفاء من الله عز وجل، تحتملها وتصبر. يقول انتشر ظاهرة قص شعر الفتاة إلى كتفها للتجمل ولبس النعال المرتفعة كثيرا واستعمال أدوات التجميل المعروفة إلى آخره. هذه موضات، يعني قديما التجمل بغير هذا، التجمل بطول الشعر. بعض زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مات النبي قصت شعرها، ما بقي من تتجمل له. نعم، لكن دخلت علينا هذه الموضات، فموضة يكون فيها الاغترار بطول الشعر ويبذلون الجهد الكبير في تطويل الشعر، وبعضهم بالعكس كما ترون. فعلى كل حال ما أعلم دليلا على التحريم، وتقتصر على أن لا يراها إلا أهل بيتها من محارمها ونسائها. وأما بالنسبة للنعال المرتفع فهذا نعم سيء، بل رأينا يعني ترى في بعض النساء وهي تمشي ورجلها مرتفعة عن الأرض وسراويلها نازلة إلى فوق هذا النعال، منظر سيء للغاية. تأخذ لها نعالا تمشي به ويكون يسر رجلها ويسرها، والمتابعة لأعداء الله من الفاجرات والكافرات بلية ابتلي بها كثير من النساء. على أولياء المرأة ألا يأذن لها، ألا يأذنوا لها بهذا وأن يمنعوها، هذا مع ما فيه من الأضرار الصحية، فإنها يتوقع أن تسقط وأن يصيبها في رجلها ما يصيبها. وكذلك إذا كان مقدمة القدم منتكسة والخلف مرتفع، يذكرون أنه يسبب آلاما في الفقرات وربما مع الأيام يحصل قلب في مبايض المرأة فيتوقف عندها الحمل مع الاستمرار في الانتكاس. هل يجوز للمرأة أن تلبس إلى نصف يديها وتظهر شعرها أمام النساء؟ نعم جائز، لكن لا نرى أن يكون ذلك على وجه الاستمرار، بل تكون مغطية لرأسها وذراعيها حتى ولو كانت أمام النساء. لكن لو فعلت هل هي عاصية؟ ليست عاصية إذا كان النساء مؤدبات محترمات، ما يذهبن يخبرن أزواجهن فلانة كذا وفلانة شعرها كذا وفلانة جميلة كذا. نعم. إلهنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.